الله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله وخليله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله. فقد مر معنا في الخطب الماضية الحديث حول مفسدات القلوب، وتكلمت عن مفسدين لأهميتهما، وهما تعلق القلب بغير الله سبحانه، والثاني الفضول من كل شيء. ولكن ليس معنى ذلك أنه لا توجد مفسدات غير هذين، بل كل معصية فعلها الإنسان سواء كانت بقلبه أو بلسانه أو حتى بجوارحه وأركانه وجسده فهي سبب في إفساد قلبه. وفي هذه الخطبة بعون الله وتيسيره أسلط الضوء على أهمية أعمال القلوب من خلال فضائل أعمال القلوب وعباداتها. تأملوا يا إخواني في هذا الحديث العظيم الذي يرويه أنس رضي الله عنه وعن الصحابة جميعا. يقول: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، يعني سيقدم الآن، سيظهر أمامكم رجل، هذا الرجل الذي سترونه الآن من أهل الجنة. فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوئه، يعني ينزل الماء من لحيته لأنه كان للتو متوضئا، قد تعلق نعليه في يده الشمال يمسك بنعليه، أجل الله السامعين، بيده اليسرى. فلما كان الغد، هذا هو اليوم من بكرة، فلما كان الغد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، أنه سيطلع رجل من أهل الجنة، وإلا به يطلع نفس الرجل الأول مرة ثانية، رجل من الأنصار نفسه بشر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة. فلما كان اليوم الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل مقالته أيضا، فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الأولى. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص. الرسول قام وذهب، وإلا بعبد الله بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه وعن أبيه سمع نفس الكلام أول يوم وثاني يوم وثالث يوم. ومن شأن الصحابة رضي الله عنهم في من تأمل في الأحاديث والسيرة عموما يجد أنهم إذا مدح النبي صلى الله عليه وسلم شخصا يتابعونه. لماذا مدحه؟ على ماذا بشره بأنهم من أهل الجنة؟ قالوا مثلا أن فلان كما جاء في أحد الأحاديث أنه من أهل النار، مع أنه كان شجاعا ويجاهد بسيف ويقتل من الأعداء إلى آخره، قال هو من أهل النار. فتبعه الصحابة في النهاية، حط السيف في الأرض أو الرمح ووضعه في وسط صدره فانتحر. فكان الصحابة يتابعون كل كلمة، من ضمن تلك الكلمات هذه: لماذا الرسول قال عنها الرجال أنه من أهل الجنة ثلاث مرات؟ ما السبب؟ ما السر؟ يقول عبد الله بن عمر فتبعته فقال، أي عبد الله بن عمر شو يقول له؟ يقول: إني لاحيت أبي، يعني صار بيني وبين أبوي جدال نقاش شديد، إني لاحيت أبي فأقسمت ألا أدخل عليه ثلاثا، أقسمت بالله إني ما راح أدخل على والدي ثلاث ليال، فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي، أريد أن أنام عندك، أجلس عندك حتى تمضي هذه الأيام الثلاثة أو الليالي، ثم بعد ذلك أعود لأبي، ما رأيك يا أيها الأنصاري؟ قال: نعم، يعني ما عنده مشكلة في أن يجعله ينام عنده في البيت. قال أنس: وكان عبد الله يحدث، إن صاحب الحديث من هو؟ أنس. الآن أنس يذكر السالفة عن عبد الله وعن رجل أنصاري، الآن يتكلم عن عبد الله الذي أراد أن يحرص على ذاك الرجل الأنصاري من أهل الجنة. شنو كان يقول للصحابة عبد الله؟ يقول: وكان عبد الله يحدث أنه بات معه الليالي الثلاث، فلم يره يقوم من الليل شيئا، ما رأاه يقوم من الليل، استغرب عبد الله. يعني الرسول يمدح عن أهل الجنة ولا يقوم من الليل شيئا، ما الأمر الغريب؟ يقول غير أنه إذا تعار وتقلب في فراشه، يعني إذا أراد أن ينام لا يأتيها النوم فيقوم من فراشه، هذه الحالة فقط التي شدت انتباهها. إذا تعار وتقلب في فراشه ذكر الله وكبر حتى يقوم لصلاة الفجر، هذا فقط الذي شد انتباهي، متى؟ إذا تعار ما قدر ينام. قال وكدت أن أحقر عمله، يعني أنا بيني وبين نفسي أقول ما الميزة فيه الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بالجنة 3 مرات؟ ما في ميزة، أنا أحقر عمله، شوف عمله ولا شيء. قلت يا عبد الله إني لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجر، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فطلعت أنت 3 مرات، 3 مرات أنت من أهل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فأردت أن آوي إليك، أسكن عندك، أجلس عندك مدة معينة لأنظر ما عملك فأقتدي بك، أتأمل في عملك وتكون قدوة لي فأكون من أهل الجنة. فلم أرك تعمل كثير عمل، عملك ما هو كثير، فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شو اللي خلى الرسول يقول عنك الكلام؟ أنا ما قاعد أشوف عمل صالح كثير. فقال رضي الله عنه كلاما عجيبا جدا، ماذا قال؟ قال ما هو إلا ما رأيت، ترى ما عندي زود عمل، الذي رأيته فقط هذا عملي. وهذا يا إخواني يجعلنا نتأمل في جانب مهم جدا، وهو أن بعض الناس لو قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حق هذا الكلام لربما قال جوابا آخر، لكن بسبب إخلاص هذا الرجل الأنصاري مخلص لا يريد أن يطلع أحد على شيء من أعماله الخبيئة الخاصة التي يخبئها عن الناس، يعني أعمال بينه وبين الله فقط لا يعلم عنها أي مخلوق. وهنا سؤال، وهذا السؤال هو ممكن غير هذا الرجل الأنصاري شي يقول، يقول لا يمكن تصدقت على فلان، يمكن ساعدت فلان، يمكن صليت، يمكن حجيت كذا حجة، اعتمرت كذا عمرة، صليت من الليل كذا كذا ركعة، ختمت من القرآن، ممكن أصل رحمي، ممكن يقول لك والله عندي أعمال صالحة واجد لكن ما أدري وحدة صراحة، الله أعلم. لكنه يا إخواني لم يتكلم أبدا بأي من هذه الأمور التي أكاد أجزم أنا نسبة من الناس لا يستهان بهم، اليوم للأسف يصرحون بأعمالهم الصالحة بسبب ومن دون سبب. يعني مثلا واحد قاعد بالديواني والله الحمد لله اليوم حفرت لأمي الله يغفر لها بير، زين ليش تقول أنت جزاك الله خير؟ ما الفائدة؟ والله اليوم صليت من الليل 3 ركعات، زين ليش تقول لي؟ شنو المستفيد؟ بغض النظر المسجد تكلم بالديوانية بين الناس، يعني والله الحمد لله تصدقت قبل شوي على عامل المسجد ولا على عامل الجمعية ولا، زين ليش تكلم؟ أنت ألم تتصدق لله؟ الجواب نعم. إذن لماذا الجواب بلى، إذن لماذا تحدثت به؟ لماذا أخبرت الناس؟ هل تريد منهم أن يمدحوك، تكبر بعيونهم، يعظمونك؟ ما الهدف؟ أو أنك تشجعهم؟ ممكن هذه نية سليمة، لكن إذا أنت هل تضمن أن نيتك فقط تشجيع فعلا؟ ما يدخل فيها يمكن تبي مدحهم ولا شيء مثل أمر آخر؟ لا بد أن تخاف على أعمالك الصالحة أن تكون فيها مرائيا، تبتغي فيها شيئا من حظوظ الدنيا أو عند خلق الله عز وجل. السبب الذي لم يجعله يعدد أعماله الصالحة هو الإخلاص. هل الإخلاص بهذه المنزلة؟ أولاً الإخلاص سأتكلم عنه بإذن الله في الخطبة القادمة بتفصيل، لكن مختصر شديد في هذا الجانب، شنو الإخلاص؟ الإخلاص أن تصفي عملك الصالح، تصفية، أن تصفي عملك الصالح من كل شيء يؤثر فيه، سواء هذا الذي أثر فيه جعل عملك الصالح باطل غير مقبول عند الله عز وجل أو أنه أنقص الأجر فيه. خذ أمثلة على ذلك، مثلا من يعمل عمل الصالح وهدفه أن يمدحه الناس هذا مو مخلص، هدفه أن يهرب من ذمهم، هذا ليس مخلصا. يمكن بعض الناس أبوه شد عليه بحيل، إذا ما صلى مع الناس ايش راح يصير؟ راح يذمه أبوه، يمكن يتكلم عليه، ممكن يؤذيه، فيصلي لهربا من ذم والده له أو أمه أو قرابته أو أيا كان، أو حتى هربا من ذم أصحابه، ربع كلهم يصلون هو ما يصلي، ما هي بكرة يستلمونه بالمجلس ما تصلي وانت 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 وانت. إذا هرب من ذمهم لا ابتغاء ما عند الله، ما تنفعك عند الله عز وجل، هذا مو خلاص. أو طلب التعظيم، يريد من الناس أن ينظروا له نظرة تعظيم مصلي. أو طلب الأموال، ترى في الناس تصلي تبي فليسات، شلون تبي فليسات؟ وهذه واضحة أظنها، يدرون مثلا بهالمسجد في واحد عنده فلوس، وإذا شافك تصلي أكثر مرة ثم طلبته بيعطيك، إذا ما شافك تصلي ما راح يعطيك. إذن هل هذا صلى لله أو لغير الله؟ الجواب واضح، هذا مو مخلص. أيضا أو أن يعمل العمل الصالح لأجل أن يخدموه في المستقبل، أيا كانت الخدمة. مثلا كمن يقضي حوائج الناس لأجل المقابل، ما هو المقابل؟ أن يمدحوا وأن يثنوا عليه، أن يقضوا حوائجه في المستقبل. مثل اليوم للأسف اللي احنا نسميها الواسطة والشفاعات، بعض أهل المناصب للأسف يعني شو يسوي؟ يدري أنه أنت مثلا ولد عمك في المكان الفلاني عنده منصب جيد، وأنت الآن محتاج إليه في جانب معين معاملة، فماذا يصنع؟ هذه المعاملة يوافق عليها ويمضيها تمشي. ليش؟ يأخذ رقمك، تقرأ بكرة يا فلان ترى لي فضل عليك وما قصرت معاك، فمثل ما قصرت معاك أبي ضبطني عند ولد عمك. زين هذا الفعل كله هل يؤجر عليه؟ أبدا لا يقبل عملك، ولو سطرت ما سطرت من أحاديث وآيات في ستوري أو بالحالات أو بالقصة أيا كان منصة التواصل. إذا ما كان عملك الذي تعمله الصالح خالص لله تماما، والله لن يقبله الله عز وجل منك. والله يعرف نيتك مهما أقسمت للناس ومهما نزلت في وسائل التواصل ومهما تكلمت، ترى هو المطلع على نيتك ويدري إذا أنت كنت مخلص أو أنك ترائي أو تريد مصلحة معينة من عملك الصالح. ويمكن أن يقال بتعبير آخر عن الإخلاص، هو إرادة من سوى الله عز وجل بهذا العمل أو بعضه. كل ما كانت نيتك بهالعمل غير الله عز وجل هذا لا يسمى إخلاصا. وهل هناك إشكال في هالجانب؟ زين لحظة، هل في مشكلة لما أبي مصلحة دنيوية، لما أكون مرائي، عندما أدخل في هذا الجانب؟ الجواب يا إخواني سأفصل فيه في الخطبة القادمة، لكن سأذكر حديثا واحد، وهو قول الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. الله عز وجل غني عن أعمال العباد وعن شرك العباد، ثم قال: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري. سويت عمل صالح وهدفك ونيتك وقصدك الله عز وجل وغير الله، الله والناس، الله والقبر تعبده أو تدعو الله عز وجل عنده، أو أي شخص كان أو أي شيء كان، إذا ليس التوجه لله فقط، هناك شيء آخر. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري. ما الجواب؟ تركته وشركه. يتركك الله عز وجل ويترك عملك اللي عملته، فهو غير مقبول عند الله سبحانه وتعالى. أما عبادة الإخلاص سأتكلم عنها كما ذكرت بتفصيل في الخطب القادمة بعون الباري. نعود لقصتنا. الرجل الأنصاري عندما سأله عبد الله بن عمرو بن العاص عن السر الذي لأجله قال النبي عليه الصلاة والسلام عنه: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. ما قال ما هو السر؟ قال: ما هو إلا ما رأيت بس، هذه أعمال الصالحة، ما عندي شيء زايد. والسبب هو إخلاصه لله سبحانه وتعالى. ثم يقول ها عبد الله بن عمرو، يقول: لما وليت، يعني أعطيت ظهري بمشي، فلما وليت دعاني ناداني فقال: ما هو إلا ما رأيت غير أني. الآن بيذكر له حاجة: غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا، ليس في قلبي باتجاه المسلمين غش، هذه وحدة، ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. فقال عبد الله: هذه التي بلغت بك وهذه التي لا نطيق. الله أكبر، شوف الكلام العجيب. أول شيء، منو عبد الله بن عمرو بن العاص؟ عشان نعرف اللي تكلم بالموضوع منو بالضبط. عبد الله بن عمرو بن العاص صحابي جليل، هذه واحدة، هذه كافية. أضف إلى ذلك أنه رجل عالم عابد من علماء الصحابة ومن عباد الصحابة، حتى أن زوجته عندما سألها من عمرو بن العاص والد عبد الله، سألها عن عبد الله، قال شنو وضع عبد الله معاك؟ يتطمن عليها، هل يقوم بحقها؟ ماذا قالت؟ قالت مادحة له من جهة، وأيضا مبينة سبب آخر من جهة، قالت: نعم الرجل من رجل، تمدحه. ثم قالت: لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا منذ أتينا. بمعنى أنه لم يضاجعها ولم يواطئها منذ أتت عنده رضي الله عنه وأرضاه، والسبب هو انشغاله بالعبادة. حتى جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن له أن الذي تفعله خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن سنة الرسول أنه يعاشر النساء وأنه يأكل الطعام وأنه ينام من الليل. فالمهم وين؟ هذه العبارة من زوجة تدل على أنه صاحب عبادة. مع أنه صاحب عبادة وعالم وصحابي، ماذا قال عن فعل الرجل الأنصاري؟ قال: هذه التي بلغت بك وهي التي لا نطيق، ما نقدر عليها. شنو ما تقدر عليها؟ وهي أن تصفي قلبك تماما باتجاه الناس. الله، صحابي وعالم وعابد، ويقولك صعب نوصل هالمرحلة وهالدرجة أن نصفي قلوبنا باتجاه عباد الله. إيه نعم، صعب أنك تصفي قلبك 100% باتجاه عباد الله عز وجل. من الذي قال لك أن الأمر سهل؟ هذا يكذب عليك. والله لو قال واحد: الله، أنا قلبي طيب وقلبي صافي قلبي طاهر وأبد الحمد لله ما بقلبي شيء، هذا كلام، هذا تصدقه الأفعال، والذي يطلع عليه حقيقة هو الله. احنا نسولف نتكلم، لكن هل نحن صادقون يا إخواني؟ هذا يعلمه الله عز وجل، لا يعلمه الخلق. ترى مو فعل وفعلين وثلاثة قدام فلان وفلان خلاص أنت أعطاك شهادة وجودة وختم أن طاهر القلب، كلام فاضي. الذي صدق قول هذا الرجل الأنصاري هو الله، لذلك جزاه الله عز وجل عن طيب قلبه وطهارة قلبه أن رزقه الله سبحانه وتعالى الجنة. لذا يا إخواني، مسألة أنك تطهر قلبك باتجاه الناس لا تظنها سهلة أبدا، والله تفني عمرك ولعلك تصل ويمكن ما تصل، لأنه مو كل واحد يوصل هالدرجة اللي تكلم عنها هذا الرجل الأنصار رضي الله عنه وأرضاه. إصلاح القلوب يا إخواني أمر عظيم، لأن إذا صلحت القلوب صلحت الأعمال، كما جاء في الحديث: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. القلب نظيف عملك نظيف، القلب طاهر عملك طاهر، القلب طيب عملك طيب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلي مبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تحدثت في الخطبة الأولى حول فضل عبادة من عبادات القلوب، وهي أن يطهر المرء قلبه باتجاه المسلمين. فإذا علمت فضل هذه العبادة من عبادات القلوب، علمت أهمية منزلة أعمال القلوب عند الله سبحانه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وتجاوز عنا بمنك وكرمك إنك أرحم الراحمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا من بيدك ملكوت كل شيء، يا من إذا أردت شيئا قلت له كن فيكون. اللهم فرج عن إخواننا في غزة عاجلا غير آجل، اللهم فرج عن إخواننا وأهلنا في غزة عاجلا غير آجل، اللهم فرج عن إخواننا وأهلنا في غزة عاجلا غير آجل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وتجاوز عنا واستر عيوبنا. اللهم يا ربنا ارحم والدينا كما رحمونا صغارا، وأحسن إليهم كما أحسنوا إلينا صغارا. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أصلح ألسنتنا، اللهم أصلح أعمالنا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، وأقم الصلاة. رعاك الله.